بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
وما يعتني ذلك الأمر من عقبات وفق الله في الماضية وبقوا معه بعضها وآخر ما تلقص معه وجاء وقلنا له الشطار شرط العمل وشرط الإخلاص. حدثنا بفضل الله عن العمل ولا يزال الحديث عن الإخلاص السابق. وضربنا مثالا للمخلصين لنبي الله يوسف ومعنى الليلة بفضل الله وتوفيقه مثال ثاني وهو نبي الله موسى والذي يقول عنه الله تعالى في واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. فنعتبر بأنه مخلص قبل أن يعزه رسالة فقد استخلصه الله من قبل ميلاده. ولذا كانت عنايه الله من اول الامر فقد اراد الله ان يجري على يديه ما يمحو به الكفر في ارضه. فالله لا يحب الفساد وقد علا اهل الفساد قبل مجيئه علوا كبيرا كما وصف الله حال فرعون فقال انه كان عاليا من المسرفين وفي الاخرى من المفسدين. فهو مسرف ومتعال في فساد فاذا به يصل الامر معه الى حد علم عنده ان نبيا في زمانه سيظهر ومن بني اسرائيل نسبه على يديه سيزول ملك فرعون. فماذا يصنع؟ كلما رزقت امراه او ولدت امراه من بني اسرائيل الموجود قطع فرعون ملكه تربص به واذا بالعزيز الكريم الذي علمنا انه لا يبارز ولا يعجزه من عباده احد كما قال وما انتم بمعجزين. يخرج نبي الله موسى من امه فتخاف الام عليه خوفا شديدا لم تحتمل معه بقاء الوليد عندها. فاذا بالعزيز الكريم ينادي في آية جمع الله فيها امرين ونهيين وبشارتين وهي آية واحدة. قال عن الامرين واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. ان ايش؟ ارضعيه. هذا الامر الاول. فاذا خفت عليه فالقيه في اليد. الامر الثاني والنهيين ولا تخافي ولا تحزني. والبشارتين انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. وهنا الايه اعطتنا لفته تحتاج لوعظ. حين قل ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. فهل يسهل على الام ان تلقي ولدها في اليم على الرضاع؟ ايوه ايسر. الرضاع لشهر ولا تؤثر الام القاء وليدها في اليم عن الرضاع الا ليقينها بان رضاعه اشد ضرره فقد وصل بها حال الخوف الى حد اثرت عنده القاء ولدها في اليم عن بقائه معها. الى هذا الحد وصل ارعاب فرعون للعباد. وبالفعل ياتي الامر بايش؟
ألقيه في اليم. في اليم موطن الغرق يجعله الله محل إعمال أمره، ألقيه في اليم في البحر، في البحر لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن إذا أراد الله لعبد استخلاصه نجاه من كل المهالك، وإن ظن في كل واحدة منها أنه لا محالة هالك، ألقيه في اليم. فقال ولا تخاف ولا تحزن. ضعيف جدا. فرعون يفتح عليك ضيف. سنجعل اليم يسوق موسى لبيته، فليلقه اليم بالساحل. لا نجعل اليم يأخذه بعيدا ويحيا حياته بعيدا عن فرعون، لا. كيدا في فرعون نجعل اليم يرسيه عند بيته. ولو كان رجل ولو كان له علم فليخضع للغلام، فليلقي اليم بالسهم. قال تعالى: خذه عدو لي وعدو له. ولكن ماذا يصنع فرعون امام قوه الله وحكمته؟ وفي ذلك يقول تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وانظر لحكمة الحكيم: يغني بصيرة أمة بأكملها لينقذ مخلصا من المخلصين. إذا النصر فالمخلص الذي استخلصه الله كما قال: ولتصنع على عين وألقيت عليك محبة مني. حتى قالوا إن إبليس نفسه كان يحب نبي الله موسى، وجاءه يوما قال: أردت التوبة على بيت، ففكر قليلا ثم قال: تعال معي. وأخذه إلى قبر آدم قال: اسجد. فأبى، قال: لم أسجد له حيا وأسجد له ميتا. ما هني بالتوبة؟ إيه؟ نسأل الله السلامة. إبليس نسأل الله السلامة. فهذا ما أراده الله بمن استخلصه، محال المحال أن يضيع وإن كان في أهلك المهال. وليتبطل لهذا المخلصون. فلو أننا أخلصنا لله ديننا فمحال أن يضيعنا ربنا. وفي ذلك يقول تعالى: إن جندنا لهم الغالبون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. في كليهما، في كلا الحياتين، الدنيا ويوم القيامة. فلا نظن أن الله سيضيع من ولاه. من أخلص لله دينه محال أن يضيع. إذا نفكر ونتنبه، يأخذه عدو لي وعدو له. وانظر تقدير قديم. قالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولا لي. فهذا اللفظ أغرى وجعله يصب جل آماله فيه. قرة عين لي ولا لي. لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. لا إله إلا الله. يعلمنا الحق تعالى أن حال أمه، وقد أخذت تركبه عن طريق ابنتها التي قصت أثره في اليد، فلما رأت ما آل إليه الغلام من التقاط آل فرعون له ظلت هلاك ملابها، حتى كادت أمه تظهر حقيقة الأمر مع يقينها أنها لو أظهرت لقتلت وقتل الغلام. ولكن الأم وصل الحال بها إلى حد لم تحتمل أن ترى ما يفعل بولدها. ولكن رب العباد إن أراد تحقيق شيئا سخر أقداره كلها لتحقيقه. قال تعالى: وربطنا على، وإن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فهذا رباط من الله، لأنها لم نطقت بلفظ لهلك الغلاء. ولكن انظر لحكمة الله ليستخلص المسلم، فقط لا طفل ماذا يعقل؟ تعرض عليه المراضع أشكالا وألوانا فيأباه، يسمم الله اللبن في فمه فلا يتقبل مرضعة غيره. ألم يعدها إن إيش ردوه إليه؟ فقط لا، وجاعلوه من المرسلين. هذه حكمة الله. وبالفعل قد كان، قال تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل. وإذا بأختها تعرض الفتنة: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ قال تعالى: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله. كيف دخل في يد الأسد ودخل إلى عرينه ويخرج من بين أظافره ومثالبه حيا سليما، يربى في حضن أمه، لا أقول يربى فقط بل وينفق عليه هذا الأسد الذي أراد قتله، يربى من مال فرعون حتى يزداد غيره. لو ربي موسى بعيد وجاءه ولم يفعل فيه معروف، ولكن أن يبنى بدن موسى من مال فرعون ثم يعاديه، هنا مرقة الفرس. ولذلك لما جاءه الرسالة أخذ يجنجل بهذه الأقوال: ألم نربك فينا وليدا؟ ألم نربك؟ لا إله إلا الله. ولذلك يصف الله تعالى فيقول: إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. بخل يغل، لا حول، لهم لنا لغائظون وإنا لجميع الحاذرون. وصل الأمر به إلى حد كاد قلبه أن يتفطر مما رأى من حال موسى، ولكن لله شؤون يبديها لا تبديها. وهذا ما قد كان، فربي موسى في حضن أمه وعلى ثديها، والمنفق عليه وعلى أمه فرعون يكرمها من أجل موسى لأنه ولد، ولا يعلم ماذا أخفى الله له. فالله أقداره واقع، وهذه طبيعتنا كبشر للأسف الشديد، ولكن قليل منا من يعيش مع أقدار الله وأوقافه، قليل منا من يخلص لله دينه. ولو أننا أخلصنا لألقنا بفرج الله في كل هالك، ولكن للأسف الشديد لجهالاتنا التي غلبت علينا صرنا نستعجل قضاء ربنا ونفزع مما قدر الله لنا. وكما ورد في الحديث: إن الله تعالى لا يبحث من عبد يذوق ذرعا بما قضى الله له، وليس بينه وبين فرج الله مثقال حبة من خردل. وكما قال الشاعر: ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تخرج. هذا نبي الله يسمعه الله على عين، يستمعه لنفسه كما قال: واصطنعتك للنفس ولتصنع على عين، ألقيت عليك محبة مني. استخلاص، شيء وراء شيء وراء شيء. فرب يا موسى في بيت فرعون، فلما كبرت سنه بدأ فرعون يلتمس أمره. وكما رأي في رواية أنه أحس وموسى صبي أنه النبي الذي حذر منه، فكاد يقتله، فسخر الله له امرأة فرعون، امرأة تؤمن في معقل الكفر، حتى ضربها الله مثلا للإيمان فقال: وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. امرأة فرعون قالت لفرعون كيف تقتل غلاما لا يعرف التمر من الجمر؟ فبالفعل اجرى عليه تجربه، وضع له التمر والجمر، واذا بالعزيز الكريم يسوق يده الى الجمر دون التمر فيلتقطه ووضعه في يده، فصار له لذة في لسانه. ولذلك لما بعثوا برسالة هذا طلبه، ونحن العقدة من لسان يفقه القول. اذا نقف هذه اقدار تتم حتى اشتد عوده وقوي ساعده، قوي ساعده، ويأبى العزيز الكريم الا اخراجه من بؤرة فرعون. لماذا؟ بقصة حدثت مع قريب الله من قومه في مشاجرة مع واحد اخر عدو له، فاستغاث موسى. فبمجرد ان موسى وكز بنيته، لكن لا ترد، هل يعني باللكمة قتله؟ ابدا، ولكن قدر الله ذلك ليخرج موسى لما قدر الله له في خروجه. تتعدد الاسباب كما قال، هو الموت واحد لله شعوره بيده. قال تعالى فوكز موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين. ثم تاب الى الله تعالى، رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، قال تعالى فغفر له انه هو الغفور الرحيم. واذا بالحق يسلط عليه من كان له بالامس نصيب، فينادي في القوم في اليوم الثاني بعد ان استغاث بموسى ثانيه على عدو ثاني، فلما اراد موسى ان يعينه تابع عون موسى له واخذ يتهم، قال اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس؟ ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون بامس. واذا بالحق يسوق من قوم فرعون، وقيل انه قريب فرعون، رجل مؤمن كسم ايمانه لما علم بقصه موسى، وعلم ان فرعون ايقن ان هذا هو النبي ولا تعد يقضي عليه. فجاء الرجل من اقصى المدينه يسعى، قال يا موسى ان الملا يأتمرون. ولم يقل ان فرعون، قال ان ايش؟ من الملا؟ البطاله بحول الحق تسمى الملا، وهم دول بقره الفساد. وللاسف لم يزالوا بؤر فساد حتى يومنا هذا، حتى يومنا هذا. قال الملأ من قوم فرعون هم الذين يلقون الحج، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وعبرك وآلهة؟ هم يثيرون كويس، قال سنقتل أبناء إفعال نخلة وهو ينتفخ. نسأل الله السلامة، ولكن أين انتفاخهم من تقدير العزيز العليم؟ ينتفخوا كما شاء وينفروا كما شاء، وكما قال تعالى فمهل الكافرين أمهلهم. أروح من أين يلزمون؟ وهذا ما مكروا مكرهم ودور الله ذلك المكر عليهم، وكما قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. هم خدعوا، وهل الله يخدع؟ ومكرنا مكرا، فانظر كيف كان عاقبة المؤمنين أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. لنخرج هذه المعاني، فرب العباد لا يبلى، ومحال أن يضيع من قام لدينه نصير، من كان له ولي، من كان بشرعه عامل وبحكمه قائد، محال. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ إذا نفر. وهذا ما حدث، يخرج موسى خائفا رعبا كما قال تعالى فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. وبالفعل خرج إلى مدين في سيناء، وشاء السميع العليم أن يسوقه بصلاحه للصالحين، فمجرد ورود الماء مدنا وجد عليه كما حكى القرآن أمة من الناس يسكن وجد من دونه امرأتين تجدان قال ما خطبكما القصة فسقى لهما. هذا دور المؤمن إن وجد امرأة خارج بيتها في حاجة لمعونة عليه أن يعينها، وهذا ما قام به موسى وإن كان لا يملك غير قوته أعمل قوته فسقى لهما. قال تعالى ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. خرج بجلده بثيابه، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ رب إني لما أنزلت إلي، ما سأل أحد وما نزل أدى وما قال للناس إني نبي آخر هذا الزمان حتى أتوا بالأموال والنفحات كما يفعل المشعوذين. يقول لك يا سلام لأنا ولي من أولئنا، نسأل الله السلام. وبالمناسبة هذه تحضرني قصة حدثت في العراق إبان فترة الإمام أحمد. رجل كان مجرى المسجد ووجد أحدا المتربدين في المسجد توسم في هيئته الصلاة، فأخذ يدعوه كل يوم لتناول الطعام عنده ويقسم عليه. فبعد أن طعم مرة ومرة ومرة والرجل يعني ألف هذا الأمر واستمخر، فأراد المزيد، فهو جالس عند صاحب الدار قال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال صاحب الدار على من ترك السلام؟ قال الخبر عليه السلام. مر الآن فألقى عليه السلام. ففي اليوم التالي صاحب البيت كان يعني مكار، فوضع له اللحم على غير العادة، كان عادة يضع الخبز فوق اللحم، فهذه المرة وضع اللحم فوق الخبز وفوق الخبز الخبز. فلما وضع الطعام أمامه قال الرجل أعصابكم فاقة؟ أين اللحم؟ قال بينك وبين اللحم رغيفين لا تراه وتزعم أنك ترى الخضر عليه السلام. قم نسأل الله السلام، لكن ما كان لهؤلاء أن يشتروا بدين الله ثمنا قليلا. في حاجة يلجأ لمن يملك الحاجة. رب إني بما أنزلت إلي من خير فقير. هل يتعرض؟ محال. قال تعالى فجاءته، بمجرد أن فرغ من دعوته جاءته الفتاة بأقصى سرعة، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سألته. يبقى جاله إيه؟ أقل شيء أجر. أجر العمل الصالح مع أنه عمله يبتغي به وجه الله لا يبتغي به شيء. وبالفعل كان أجره ثمينا. لما ذهب إلى الرجل وقص عليه القصص قال لا تخف أجرك من قومك. فكان أول الأجر زواجه. قالت إحداهما يا أدب استأجر، وهذه لطيفة وهذا أدب. امرأة تجد في رجل كمال القوامة وإمكانية قيامه عليها تزوج تلمح ولا تصرح، لأن الحياء خير كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالت يا أبا استأجر يعني لكي يقوم بالعمل عنه، وأن يستأجره ويدخل البيت بلا عذر شرعي. ففطن الرجل فقال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي على أن تأجرني ثمانية، أنا أعلم أخوها ليس لك ما فمهرها أن تخدمني ثمان سنوات ترعى لغنى، فإن أتممت عشر أمي، وما أريد أن تشق علي وانظر للعقد بين الصالحين. قال ستجدني إن شاء الله من سنة. بس هذا هو العقد، لا موثق ولا يخشى الخداع ولا الغش أبدا. هذا حال أهل الإيمان دوما. وعاهد على أن الغنم إن ولدت وخرج نسلها ذكورا صار ليوسف، وإن خرجت إناث فهي لصاحب الغنم. فإذا برب العباد في أول عام يخرج كل النسل ذكور، فكان من نصيب موسى. إني لما أنزلت إلي من خير إيش؟ يبقى فقير رب العباد يدعى وهو الغني؟ محال. وبالفعل نفس في مريم كما قال تعالى: ثم جئت على قدر يا موسى. قبل أجل وجاء في الموعد المحدد الذي أراده الله ليجد النار في طور سيناء فيقدم عليها ظنا منه أنه قد يجد فيها ما يستجد به في سبيله أو ما يستعين به على سبيل طعامه، فإذا بنداء الله يتجلى عليه: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة للمؤمنين. استخلصت. فوق هذا وذاك يلقي إليه الله تعالى ألواح ويعلمه أمر دينه وينطلق إلى فرعون بعد أن يطلب عونا من الله لأخيه هارون فيجعله معه، حتى الأبو يجعل له من أخيه نبيا آخر بدعوة من الله طلبها، وهذا حال الوصيين. فإن لم يكن لهم على الله دلال فعلى من أو لم يكن الدلال دلال. لا ترد الدعوة، لا ترد. ولذلك يعني هذا حال الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لو دعا على قوم هلكوا، ومع ذلك كان يعني عندما جاء طفيل بن عمرو الدوسي وقال: يا رسول الله، بعد ان مكث عاما كاملا يدعو قومك لم يستجب له احد. قال: يا رسول الله، ادعو الله ان يهلك زوجك، ادعو الله ان يهلك زوجك. قال: ارفع يديك. ودعا بماذا؟ قال: اللهم اهد لوسا وات به. ثم قال العمر: انطلق الي، روح تذكر الله. فاذا به في العام القادم ياتيه بدوس بكل ما فيها ومن فيها ذكورا ونساء واطفالا وشيوخا قد اسلموا لله ورحمته. نرى هذا. فهذا نبي دوس يدعو الدعوه وينطلق الى فرعون. من اعفى العتاب ويبدأ معهم حوار طويل. ما ألذ وما أشوقه لمن وعاه، لأنه لفي الشديد يكاد يكون نفس الحوار هو الدائر اليوم بين أهل الحق والباطل كما هو، وقليل من الناس من يعلم. حتى أراد الله تعالى أن يقضي على فرعون وهامان ومن معه من جنود بمن؟ بموسى. بموسى الذي لا يملك من خطاب الدنيا شيئا، حتى استنكف فرعون أن جاء فقال: لولا ألقي عليه أسورة من ذهب. لولا ألقي، يعني حتى لو كان يملك شيء من متاع الدنيا كان ممكن نقبله، لكن يأتينا نبيا لا شيء معه أبدا، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يعني يعيب عليه أنه لا يحسن النطق الكلام ويتهم بأنه مهين ليس بالشخص ذي المكانة المرموقة في الأمة، في الأمة الضالة. وهذا حال أهل الضلال، ليس له مكانة عند فرعون ولكن مكانته عند رب فرعون، فما تغني المكانة عند فرعون. فليعلم هذا من تسلق بل لا يسعى لشيء مثل سعيه للتفريق بين العباد، وكما ورد في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان عرشا على الماء يبعث كل يوم بسراياه، أي كتائب وجنود، فيجتالون الناس أن يحاربوه ويرجلوه، فلما يرجعوا يسألهم رب العزة، يسألهم استغفر الله شيطانهم: ماذا فعلت؟ فيقول قائلهم جعلت فلانا يزني، قال النبي فلا يعبأ الشيطان، ويقول اخر جعلت فلانا يزني فلا يلتفت الشيطان منه، الى ان يقول قائلهم فرقت بين فلان وفلان فيدنيه الشيطان منه، يقربه اليه. هذا هو الذي يعيش باولاده في جنون، من يفرق بين العباد. ولذا يغتنم مثل هذه الفرص ليفسد بين المسلمين، فان تباعدت قد تظن في نفسك ان لك من القدوه والمكانه ما ليس لجارك، كيف تلتحم مع فقير مع مهلهل الثياب، ومن يدريك قد يكون عند الله خيرا منك، ورب العباد سوى بين يديه او عند الوقوف بين يديه بين العباد، فلم يجعل مقاييس لا غنى ولا فقر ولا قوة ولا ضعف، وانما السابق له السبق والمتخلف له التخلف. ولهذا سن النبي صلى الله عليه وسلم ان المصلي اذا جاء للمسجد يجلس في اقرب محل له، لان هذا مكانه الذي يستحق، فالسابق له ان يجلس في مكان السباق او السابقين في الصفوف الاولى، والتي جعلت خير الصفوف. وهكذا الحال، كلما تاخر العبد تاخرت منزله. ولذلك كان الصحابه يعني لا اقول وصل الامر منهم الى حد، كان رجل منهم ان جاء احدهم متاخرا بعد تكبيره الاحرام عزوه، ان فاتته تكبيره الاحرام عزوه واسترجع، هذا حاله. ولذا تجد جميعهم كان حريص على الصف الاول يتسابق اليه، حتى بين النبي صلى الله عليه وسلم مدى فضله فقال لو علم الناس ما في الصف الاول لاستهموا عليه، اي لاقتروا عليه. الى هذا الحد يعلمهم الصف. فلنراه هذا في صفوفنا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابه لينوا في ايدي اخوانكم ونداء الامه جميعا، يعني ان وجد من تخلف صف على جاره ان يسوي. واباح العلماء هذه الحركه اذا كانت بغرض التسويه، يشده من ثيابه او من اقرب شيء فيه حتى يستوي الصف. وفي الحديث لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وفي روايه ان الله لا ينظر الى الصف الاعوج. فان علمنا هذا فكيف يتاتى العوج منا او من جار لنا نستطيع ان نعدل به الصف؟ ولذا وجب علينا ان وجدنا في الصف خللا ان نسد، وان دعا ذلك الى التحرك من صف الى صف. ان وجدت خللا في الصف السابق عليك تقدم وسد فيه حتى يستوي. ولذا لما الف الصحابه هذا المبدا وقفوا في ساحه الوطن، فطلب منهم ان يتراصوا مثل هذا التراص الذي وقفوه بين هذه الايام في الصلاه، فما تخلف منهم واحد. ان قتل واحد في المعركه حل اخيه محله، وما اختل صف المسلمين ابدا، حتى قال رستم قائد جيش الفرس لما راى الحركه النظاميه العجيبه في صفوف المسلمين، ان تقدموا تقدموا صفوفا صفوفا لا يخطو واحدا منهم خطوه الا واقدام اخوانه في صفه جميعا معه خطوه واحده وحركه واحده، ان ركعوا ركعوا ركوع رجل واحد، وان قاموا قاموا قيام رجل واحد، وان سجدوا سجدوا سجود رجل واحد، فهم وان كانوا افرادا الا انهم في حقيقتهم لما ربطهم الله به واحد. حتى قال رستم لقد قطع ابن الخطاب كبدي يعلم الكلاب النظام، ظنا منه ان عمر هو الذي مرر المسلمين على هذا لجهالته ولعدم علمه بالدين، وان هذا دين قد ارتضاه لنا من نظم الكون وادار حركته، ايعجز ان ينظم للمسلمين صفوفهم؟ سبحانه وتعالى. اذا نفطر فهذا امر حسبنا عليه، فلا نضيع بامور
لا وزن لها ولا قيمة. وسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم فترة ثلاث سنين أمرين. الأمر الأول أن تستوي الأكتاف في الأكتاف، والأمر الثاني أن تستوي الأقدام في الأقدام. طب كيف نقف إذا؟ بين هذا ولم يدع شيئا صلى الله عليه وسلم يقربنا إلى الله عز وجل إلا بالله. فسن لنا أن يقف المرء يفتح قدميه فتحة بقدر عرض صدره، إن كان صدره عريض ازدادت فتحة، وإن كان صدره ضيق ضاقت فتحة، بحيث إذا فتح قدماه هذه الفتحة التحم قدمه في قلم جاهل وكتفه في كتف جاهل، وانتهت المسألة ببساطة. لكن بعض إخواننا تجده يفتح قدميه فتحة أوسع مما هو حقا لك، فيساوي الأقدام ويضيع مساواة الأقدام. وصنف آخر يضم قدميه فيستوي كتفه ولا يستوي قدمه. السنة أن يساوي الأمرين، ساوي الأكتاف بالأكتاف والأقدام إذا ما اختلف العدد. هذا بالنسبة الأمر الثاني المراعى أو ما حسبنا عليه التأمين. الملاحظ أن جميع المصلين للأسف الشديد حتى الدارسين منهم ينسوا ذلك. يسمع الإمام يقول ولا الضالين، وهو يقول آمين على وزن الضالين بالضبط، آمين، أليس كذلك؟ وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كلمة لو أخلصنا فيها فضلها جليل، فضلها جليل، بل جعلها النبي لنا هديا لما فيها من فضل، حتى قال في حديثه ما جعل التأمين لأحد قبلي إلا نبي الله هارون، كان أخوه موسى يدعو وهو يؤمن، وجعلت سنة في أمته صلى الله عليه وسلم. كلمة إن أخلصنا فيها غفر لنا ذنبنا. قال الإمام القرطبي رحمه الله وموافقة تأمين الملائكة من جانبين. الجانب الأول النطق باللفظ، اللفظ عربي فصيح، فلو قلنا آمين كلمة حرف هذا لا يكتب أبدا كما يكتب العامة ألف عليها مد. لو كتبناه بالنسخ العثماني أو على نظام القرآن يكتب همزة وبعدها ألف، مثل كلمة الذين آمنوا، الذين آمنوا همزة وبعدها ألف، لأن المادة لا تتأتى إلا إذا كان بعدها حرف، إلا إذا كان بعدها همزة أو زاد، إلا إذا كان بعدها همزة أو حرف زاد، بدون هذا لا ترسم المادة في المصحف كله، واضح؟ طب آمي بعد المادة إيش؟ مين مكسور؟ لا هي همزة ولا هي حرف زاد. ولو قلنا إنه ساكن لقلنا إنها آمين، تكون الميم مشددة، ولو قلنا ذلك لأخذنا بمعناها، لأن آمين معناها استجب وتقبل، آمين يعني قاصدي كما قال تعالى ولا آمين البيت الحرام، أي قاصدين مفرد. فآمين أصلا همزة وبعدها هذا في علم القراءات يسمى المد البدل. مد ايش؟ البدل. ومد البدل عند حفص الذي يقرأ له جل الناس لا يزيد مده عن مقدار ما يقبض العبد اصبعين او يرفقهما، ويسمي ذلك الامر حركة حركتين، يبقى اصبعين عن حركة. فالمد عنده امر من المد الطبيعي لا يزيد عن حركتين، يعني ايه؟ يعني ينطقها هكذا فقط، مش بمقدار ما يقبض اصبعين او يبسطهما، مين حرف الياء الممدود الذي بعده نون ساكنة سكون عار للوقف، لأن الوقف عندها يسمى هذا مد عار للسكون. فيه عند القراء ثلاثة أوجه، يجوز مد مقدار حركتين أو أربعة أو ستة. يبقى النطق السليم لكلمة آمين على ثلاثة أحوال: آمين، آمين، آمين. يبقى المد في المد الطويل في الياء وليس في الألف، وضع النطق. وحتى أقربها هي على وزن كلمة ياسين، هل تقول ياسين ولا ياسين؟ ها؟ فآمين على وزن ياسين، هذا جانب. إن وافقنا وافقنا نطق إيه؟ الملائكة. الجانب الثاني قال خروج الكلمة من محلها، فآمين طلب استجب وتقبل. أين محلها؟ قلب العبد. إن قلناها وقلبنا غير موقن بها فأنى يستجاب لنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى لا يستجيب لقلب غافل الله، لا يستجيب. فيجب أن نخرج الكلمة من صدورنا ونعي معناها، نضرع بها إلى الله دعاء مضطر محتاج للإجابة. آمين أي استجب وتقبل منا دعاءنا. واضح؟ هذا الأمر الثاني الذي غبطنا عليه. الأمر الثالث قال السلام، والسلام في الإسلام السلام عليك، ها؟ هذه تحيتنا. والفارق بينها وبين تحايا العباد شاسع من ثلاث جوانب. والأمر المثال مثلا بتحية من التحايا، تحايا الناس إيه؟ صباح الخير، مساء الخير. تعالوا نقارن بينها وبين صباح كما قلت من ثلاث جوانب. الجانب الأول الأجر، وهذا ما من أجله نعمل، فمن يعمل عملا لا يبتغي عليه أجر ليس بآخر. كلنا يبتغي الأجر، حتى الأنبياء. الأنبياء ما أتوا ما أتوا إلا يبتغون من وراء الأجر. ولكن الفارق بيننا وبينهم من يبتغى منه؟ نحن نبتغي الأجر من العباد وهم يبتغون الأجر من رب العباد. قل ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله. يبقى إذا يطلب الأجر أم لا؟ يطلب، ولكن من الله. فإحنا هذه الفترات التي جبلنا عليها لا نعمل إلا بها، ولكن الذكاء في من يلجأ لمن يملك أوسع أنواع الوجود، أليس كذلك؟ اللي يعطيك أجر ألف كالذي يعطيك مليون، لا يستوي. فالسلام ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع أصحابه، فدخل صحابي عليهم فقال السلام عليكم، فقال النبي له عشر. ودخل ثاني وقال السلام عليكم ورحمة الله، قال النبي له عشرون. دخل ثالث وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاثون، أي ثلاثون حسنة. التحية على حسب ما تنطق. طب صباح الخير له عليها حسنة، إيه؟ فمن منكم مستغنى عن أجر؟ اللي مستغنى عن أجر يقول صباح الخير. ومن في حاجة إلى الأجر فليلتمس الأجر فيما فيه أكثر أجر. ثانيا من ناحية النعمة، صباح الخير تحية وقت. طب صباح الخير وآخر النهار طيب هباب قطران، لكن السلام عليكم تحية عم. ولذا لم يكن نسلم عليكم، لو قال نسلم لصار السلام محدود، لأن الجملة الفعلية في اللغة العربية لها زمن، أما الجملة الإسمية لا زمن لها. ولذا قال السلام عليكم جملة إسمية، أي سلام دائم يطول دوامه من لحظة إلقاء السلام إلى أن يلقى من ألقي عليه السلام ربنا وهو السلام. فيدخله الجنة دار السلام ويسمعه فيها على لسان ملائكته السلام، والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم بما صبر إلا قيلا سلاما سلاما. يبقى فارق شاسع في المعنى أم لا؟ ثالثا من ناحية أصل التحية، السلام عليكم تحية أهل الجنة، وجعلها الإسلام لنا سنة حتى لا نستغرب الجنة إن دخلناها، لأننا في دنيانا مع كتاب الله عشناها. ولكن صباح الخير، أصلها أنها أول ما قيلت قيلت شماتة في نبيكم صلى الله عليه وسلم. يوم وفاته لقي أحد اليهود أخاه فقال لقد مات اليوم محمد، قال يا صباح الخير. نسأل الله السلامة. عرفته؟ إذا الأمر الثاني الذي أقدر أخذ إليه انتباه، حركة المأمون خلف الإمام. فللأسف الشديد البعض يتعجل، وهذه فطرة نسأل الله العافية، كما قال تعالى خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون، وكما قال في أخرى وكان الإنسان عجولا. فحتى العجالة غلبت علينا بين يدي ذلك. يقف الرجل في الصلاة وكأنه سيسلم قبلنا، فإن ركع سبق. وهنا أسأل سؤال، لو سبقنا أنسلم قبل؟ فإن كنا لن نسلم قبل فلم العجلة؟ ثانيا، إن لم نتعلم الصبر بين يدي الله وعلى طاعة الله فمتى نتعلم؟ ولذا تجد أناس يأتون الصلاة ولا صبر عندهم، أي شيء يفتره يودون أن يتحقق لهم ما أرادوا على أعجل ما يكون. وهذا ما جعلهم كما حكى الله عن حال كثير من الناس، إذا مس الواحد منهم الشر كان جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، وطبيعته التي غلبت عليه أنه دولا هلوعا. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. قال إلا المصلين، مش أي مصلين، الذين هم على صلاتهم دائمون. ثم أخذ ياسر الأوسط وقال في نهايتها والذين هم لصلاتهم على صلاتهم يحافظون، مداومة مع الحفاظ عليها حتى أنف في الصبر وأوتوه داخلها. فإن عاشوه بين يدي الله تمكنوا من معايشته بعد ذلك، وإن قرنوه بين يدي الله فأنى لهم أن يعيشوه. إذا نفط لهذا المعنى. ولذلك يقول البراء بن عازب يصف لنا صلاة المؤمن خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كنا نصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نركع حتى يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم راكعا، يعني لا نبدأ الحركة حتى يفرغ هو الفرد، وكنا لا نرفع حتى يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم راكعا، وكنا لا نسجد حتى تصل جبهة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض، وكنا لا نقف حتى يطمئن النبي جالسا، وكنا لا نسلم قبل أن يقرب النبي من تسليمتيه صلى الله عليه وسلم. إذا نختم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر بكثير شديد فقال إنما جعل الإمام للخدمة، وقال في حديث آخر لا تسبقوا الإمام ولا تسووا، بل وشنع على السباق على الإمام بقوله أفأمن الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يقلبها الله يوم القيامة رأس حمار وصورته صورة الحمار؟ هذا الأمر الشنيع أيتحقق العمل يسير أم أنه عند الله عظيم وإن كان عندنا يسير، كما قال تعالى تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فلنتفضل لهذه المعانا حتى نألم أدب الاتباع وأدب الانقياد وأدب الوقوف بين يدي الله وأدب الخضوع لأوامر الله وأدب التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه أداب إن لم نعيشها في صلاتنا فمتى نعيشها؟ ثالثا ألفت الانتباه الأخرى نظر العالم، فللأسف الشديد حركات الناس كثيرة اليوم، تجد واحد واقف ويراقب الداخل، هذا عيب كبير. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجعل مظهرنا في موت السجود لكل قيام، فإن ركعنا صار نظرنا عند أطراف أصابع قدمنا، فإن جلسنا للتشهد صار نظرنا عند ركبتينا. وهنا أدب طيب لابد أن نفهم معناه. النبي أراد منا أن يتعلم العبد بين يدي الله كيف يتحكم في بصره، فلا ينظر إلا للنبى الذي هو في حالة كله، إن واقفا أو راكعا أو جالسا. فإن تعلمنا التحكم في أبصارنا داخل الصلاة، هل نعطي للعين أكثر من مداها خارج الصلاة؟ لا ننظر إلا لما نحن بحاجة إليه، لأن وراءنا بعد الصلاة نظر محلل ونظر محضر. فإن لم نتعلم طاعة الله والتحكم في أبصارنا بين يدي الله الصلاة، فمتى نتعلم ذلك؟ في الطرقات أمام العرايق، هذا محل. هنا المدرسة التي منها. ولذا لما جاء الصحابة يشكون للنبي صلى الله عليه وسلم من شر يصلي وارتكب الفواحش، قال أصلى؟ قال نعم. قال دعني عل صلاتك تنهاك عن الفحشاء والمنكر. والصحابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أصبت حدا ولم يذكر حدا، لأنه لو ذكر لألزم الحج، ما ذكر حدا، قال أصبت حدا فلم يلتفت النبي. قال يا رسول الله أصبت حدا لم يلتفت، أصبت حدا لم يلتفت إليه. وفي الثالثة قال له توضأ، فتوضأ الرجل عنه يا رسول الله أصبت حدا، قال صل معني. صلى، وبعد أن فرغ النبي من الصلاة صلى الله عليه وسلم جاء الرجل وقال يا رسول الله أصبت حدا، قال له النبي أتوضأ؟ قال نعم. قال أصليت صلاتنا؟ قال نعم. قال أسأل الله أن يجعل صلاتك كفارة لذنبي. إذا نفتح بهذا المعنى، فهذه محل تقديس وموطن تربية، مدرسة يتعلم منها المؤمن. إن لم نتعلم من مدرسة اختارها الله لنا ورفع من أجلها بيوتا نسبها إليه تشريفا على أرضه، كما قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وذكر هذه الآيات بعد حديثه عن الهداية، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، وبين أن هذه البيوت فيها تتلقى الهداية. فللعبد نوران، نور إيماني ونور رباني، نور من قلبه ونور ينزل عليه من وحي ربه. وأين نأخذ نور الله من غير مثله؟ ولذا قال في بيوته أذن الله أن ترفع لهذا المعنى ولا تقرب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي بلغ المسجد لم تجعل المساجد لهذا، إنما هي لذكر الله وتسبيحه، توقير تقدير تنزيه تعظيم، التأدب بآدابه، التخلق بأخلاق نبيه صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نتفصل إخواني لهذه المعاني حتى لا نفسد على أنفسنا صلاتنا بأمور هي في أيدينا. ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا توضأ وأسبغ الوضوء وجاء إلى الصلاة فصلى فأحسنها وأتم ركوعها وسجودها وخشوعها وقراءتها وقيامها رفعت إلى الله تعالى وهي تقول حفظك الله كما حفظتني. فإن ضيعها وأنقص ركوعها وسجودها رفعت إلى السماء فردت ولم تقبل، فترد على وجهه وتقول له ضيعتني ضيعت الله، ضيعتني ضيعت الله. فحتى لا ترد الصلاة على وجوهنا ولا نضرب بصلاتنا ولا يكون لها بين يدي الله وزنا، فلنعتصم بحبل الله في الأداء والمراقب الله تعالى ونتقن عبادتنا وهي أولى الأعمال بالإتقان. وقد قال العدنان عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أتقنا، وأولى الأعمال بالإتقان عمل أمره الله به لذاته دون أحد سواه، فأتقنوا صلاتكم. واخلص لله نواكم ولا اقدر واقصف للطالة واكتفي بهذا القدر. واخ يسأل ارض توضيح قول الله تعالى يا ابن الله فوق ايمانك. جزا الله خيرا. نقول يد الله ووجه الله ونفس الله كما ورد في القران وهذه الايات المتحققه او الخاصه بذات الله العلي. هذه الايات اجمع العلماء على انها صفات الله وصف بها نفسه او وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. ليس لنا امامها الا ان نثبتها له كما اثبتها لنفسه. فان قال يد الله فلله يد لا نؤوله عن معناه ولا نشبهها بغيره ولا نماثلها بسواه ولا نمطل معناها. ناخذها كما حكاه الله في كتابه ولكن كما لنا يد ولله يد ولكن يدنا تليق بنا ويد الله تليق بنا. فلله يد تليق ولله وجه يليق ولله نفس يليق به ولله نزول يليق به ولله علو يليق به. فلله صفات الكمال نثبتها كما اثبتها لنفسه من غير تاويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولكن نثبتها له كما تليق به سبحانه وتعالى. لاننا مهما اعملنا بفكر فلن نستوعب لها حقيقه. ولما سئل الامام مالك عن هذه التشابهات قال هي معلومه وكيفها مجهول والسؤال عنها بدعه والايمان بها واجب. وهذه خلاصة القول. أكتفي بهذا القدر.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.